السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى جعل للعبد إشارات على الطريق، فإن العبد الذي علاقته بربه عز وجل علاقة مضطربة لابد أن تضطرب العلاقة بين العبد وبين الخلق، لا سيما الصالحين منهم. وإن العبد كلما كانت علاقته بربه عز وجل منتظمة نظم الله تبارك وتعالى علاقته بالخلق لا سيما الصالحين منهم. وأنا أقول لا سيما لأن العبد الصالح الذي يصل لدرجة أن يثني عليه أعداؤه هذه ليست درجة عادية، ليست درجة عموم الصالحين. ومن جميل الكلام الذي قيل في هذا الموطن ما قال به يحيى بن معاذ الرازي حينما قال: من لطف الله بمن أحب أن يقذف حبه في قلوب الناس على قدر حبه لله. من لطف الله بمن أحب أن يقذف حبه في قلوب الناس على قدر حبه لله، ويوقره في نفوس الخلق على قدر توقيره لله، وأن يجعل له من المهابة في نفوس الخلق على قدر مهابته لله، وأن يغنيه عن الناس على قدر استغنائه بالله. فاللهم اغننا بك عن كل ما سواك، يا رب لا تجعل حاجتنا إلا إليك، ولا تجعل فقرنا إلا إليك، ولا ذلنا إلا بين يديك، فإن الذل بين يديك شرف، وإن الفقر بين يديك غنى. يا رب لا تطردنا عن جنابك. أحبتي في الله، كل أسبوع وكل حلقة كنت ألتقي بحضراتكم مع قصة حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن أحبتي وعلى مشارف شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان، آثرت أحبتي في الله أن يكون لقائي بكم ليس مع قصة حكاها رسول الله، بل مع شيء من سنة رسول الله ومن هدي رسول الله. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، إنك ولي ذلك ومولاه. فأنا أقف مع حضراتكم هذه الوقفات مع مجمل أحكام الصيام. حبيبي في الله، وأدخل مع حضراتكم في الموضوع مباشرة فأقول، طبعا أنا سأطرح الكلام على قول واحد من أقوال العلماء، خلاصات مجملات. فبداية الحديث، ما هو الصيام؟ نريد أن نضع حدا لمعنى هذه الكلمة. أولا، اللغة العربية وعاء العلم، فإذا أردنا أن نفهم معنى أي كلمة لابد أن نرجع إلى أصلها اللغوي، وإن الصيام لغة هو الإمساك. وإذا أردنا أن ننظر إلى المعنى الاصطلاحي الذي إذا أطلقت الكلمة دلت في الأذهان عليه وهو المعنى الشرعي، نجد أن المعنى هو الإمساك عن المفطرات من الشهوة والجماع وغيره والطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. ده الجزء الأول من التعريف. الجزء الثاني، بنية التعبد لله. إذن الإمساك له مواصفات والنية لها أحكام، هذان هما ركن الصيام اللذان إذا فسد أحدهما فسد الصيام وانتقد. يبقى الإمساك عن المفطرات هنشوف هي إيه بعد شوية إن شاء الله، من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. طلوع الفجر الصادق وهو النور المستطير في الأفق ليس المستدق، الفجر الصادق هو حينما يتبين الخيط الأبيض وهو نور الفجر ونور النهار من الخيط الأسود وهو ظلام الليل، حينما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا هو عند أذان الفجر، عند بداية الأذان أذان الفجر، فإن المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فعند بداية الأذان يتوقف الإنسان ويمسك الإنسان عن الطعام والشراب إلى غيره إلى آخره. الفجر الصادق لأن في فجر كاذب اللي هو عند النور المستدق، وبعض الناس ذكر ونشر أبحاثا بأن هناك خلل في توقيت صلاة الفجر في بعض الأماكن، فأنا أقول لمن وقف على هذه الأبحاث بقول سمعته بأذني هاتين وأنا صغير أتذكر في الإعدادية، سمعت شيخنا وعالمنا الجليل الشيخ جاد الحق رحمه الله شيخ الأزهر حينما سئل عن ذلك فقال ينبغي على المسلم أن يأخذ بالأحوط لدينه، فالأحوط مع الصلاة أن تؤخر لمظنة دخول الوقت، والأحوط مع الصيام أن يمسك الإنسان مع الأذان الأذان الرسمي، فهذا هو الأحوط. يعني مثلا لو أشيع في منطقة من المناطق أن الأذان متقدم عن الوقت بمقدار ربع ساعة، ففي الصلاة تؤخر حتى هذه الربع ساعة، أما الصيام نمسك مع الأذان الذي يعلن. لماذا؟ لأننا لازلنا في مرحلة الشك وينبغي على المسلم أن يأخذ بالأحوط لدينه. فإذا قال إنسان لا أنا أرى أني مستيقن، أقول لك إن كنت مقتنعا بذلك ولا تريد أن تأخذ بالأحوط فأطلب منك طلبا واحدا، ألا تتناول طعاما أو شرابا أمام عامة الناس بعد الأذان الرسمي، لألا توقع الناس في حرج ولألا تحدث فتنة وبلبلة بين الناس، هذا إن كنت تتقي الله عز وجل. الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدبرت الشمس منها هنا وإذا أدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وأقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة بغروب الشمس، هكذا ليراعي الناس في اختلاف الأماكن، ألا أنه ليس العبرة بأن تستمع وأن تنتظر الأذان، فإن رأيت الشمس بأم عينك قد غربت أمامك بأن غاب القرص الأعلى الجزء الأعلى من قرص الشمس فلك أن تفطر. هذا طبعا أمر واضح إذا كان في أماكن بعيدة عن التوقيتات الرسمية في بلد من البلاد، فالعبرة بغروب الشمس. إذن هذا هو الإمساك. الجزء الثاني المتعلق بنية التعبد لله، وهذا أمر مهم، والنية أحبتي في الله حينما تطلق يراد بها شيئان، انبثاقا وانطلاقا من قول حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح المشهور، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان يشعر المرء أن الجملة الثانية هي تكرار الجملة الأولى، ولكن الأصل في كلام الشرع وفي لسان الشرع التأسيس وليس التأكيد، وإن كانت تكرارا ظاهريا، لكن الأصل التأسيس، أن الكلام إذا كرر فإنه يؤسس معنى جديدا وليس تكرارا وتأكيدا على المعنى السالف. إذن جملة النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لها معنى، وجملة وإنما لكل امرئ ما نوى لها معنى آخر. فمعنى إنما الأعمال بالنيات المراد بذلك تمييز العبادة، سواء تمييز العبادة من العادة أو تمييز العبادة من عبادة غيرها، كأن يميز الإنسان صيام الفرض من صيام السنة، وأن يميز الإنسان أنه صائم لا أنه ممسك هكذا وفقط، مضى عليه نصف النهار وهو ممسك وفقط لم يطعم ولم يشرب، فهذا ليس بصائم، لابد من نية. أن يميز العبادة من العادة، وأن يميز العبادة من أختها. إذن هذا هو المبحث الأول، إنما الأعمال بالنيات التمييز. أما قولة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما المراد هنا هو المنوي له والمعمول له وهو الله عز وجل، فيصير المعنى الإخلاص. إذن بنية التعبد لله، التجرد لله عز وجل، الإخلاص لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يملأ قلوبنا تجردا، وأن يملأ قلوبنا إخلاصا، وأن يجعل حياتنا ومدخلنا ومخرجنا وتنفسنا لأجله تبارك وتعالى، وأن لا يجعل لبشر ولا للنفس من عباداتنا وأعمالنا وأقوالنا، أن لا يجعل لأحد في ذلك نصيبا، وأن يجعله كله تبارك وتعالى خالصا صافيا له سبحانه. فإننا نستعين بالله عز وجل على قلوبنا، وندعو الله عز وجل أن يعيننا على قلوبنا، وأن يجعل عباداتنا وأعمالنا وأقوالنا خالصة له تبارك وتعالى. يبقى ده معنى الصيام. طيب بالنسبة لمسألة النية، النية ينبغي أن تكون من الليل. لماذا؟ بكل بساطة، أولا ورود النص لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وأيضا العقل أن الإنسان سيصوم وهذا الصيام عبادة، والنية شرط للعبادة وركن في العبادة، إذن لا يجوز أن تمر دقيقة واحدة بغير ركن مفقود، فلا بد أن تكون النية من الليل في الفرض. أما في السنة فلا يشترط، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح، فإذا سأل عن طعام قالوا لا يوجد، يقول إذن فأنا صائم، كما ثبت في الصحيح عن عائشة. أما بالنسبة للفرض فلا بد أن تبيت من الليل، وهذا الفرض هو صيام رمضان والكفارات والقضاء، قضاء رمضان والنذور، فكل الصيام الواجب لابد أن تبيت النية من الليل. ونية واحدة للشهر كله تكفي على الراجح، وإن كان يستحب أن تتجدد النية في كل ليلة، لكن إذا قطع الصيام بفطر كحائض أفطرت، وكمسافر أفطر لعذر السفر، وكمريض أفطر لعذر المرض، فينبغي أن تستأنف وأن تبدأ نية جديدة لما تبقى من رمضان. نعم أحبتي، وإذا كان صيام النفل فإن العلماء اختلفوا هل تشترط أن تكون النية قبل الظهر أم لا، وهل النية الأجر يكون على اليوم كله أم على الجزء الذي من عنده نوى، فهذا هو الراجح أنه من عند ابتداء النية، وأن إذا الأفضل أن تكون قبل الظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن العلماء من قال أنه لا دليل على ذلك، ففي أي وقت والله تبارك وتعالى أعلم. آتي مع حضراتكم إلى شروط وجوب الصيام، لكن اسمحوا لي قبل هذه الكلمة شروط وجوب الصيام أن أقول لحضراتكم قضية خطيرة تحصل كل سنة، مسألة اختلاف المطالع، أن مطلع مصر في يوم ومطلع السعودية في يوم، السعودية تقول غدا رمضان ومصر تقول غدا المتمم لشعبان، وليبيا تقول قول، وتونس تقول قول، والشام تقول قول، وتختلف الرؤى. فماذا تفعل الجماهير؟ أولا، الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء من أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه إذا رأت دولة وإذا رأى إنسان الهلال صام الجميع، صام الجميع، جميع المسلمين الذين يشتركون في الليل. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم وقول الجمهور. فماذا نصنع؟ فهل إذا رأت غدا السعودية مثلا أن غدا رمضان، ومصر قالت غدا هو المتمم لشعبان، مصر أو أي دولة، فإني أتوجه بالكلام لجميع المسلمين الذين يسمعونني في أي مكان، فماذا تتصرف الجماهير؟ هل يتبعون أهل مكة أم ماذا يصنعون؟ أقول بما قال به الشيخ الألباني رحمه الله: لتتوحد كلمة المسلمين ولئلا يقع الشتات وتقع الفرقة وتقع البلبلة، يقول بعدما رجح قول الجمهور في تعليقه على فقه السنة في تمام المنة فيما أذكر، قال الشيخ: ومع هذا أرى أنه على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته منعا للخلاف. فهذه مسألة، هذا فقه عالي، أنه منعا للخلاف. احنا نجد بعض الناس يصومون مع دولة وهم في ذات الدولة ولا يصوم في البيت الواحد، تجد أناس صائمين وأناس مفطرين، وإذا أتى العيد أناس يمعدهم وأناس، هذه بلبلة. فإن لم تقتنع بذلك وحصل عندك الإصرار، أريد منك أن تسر، مثلا أنت صايم بكرة في مصر إفطار لأن المتمم لشعبان، نقول لك اجعل هذا سرا ولا تفعل ذلك أمام الأطفال، ولا تفعل ذلك صيامك أو فطرك في آخر رمضان، لا تجعل ذلك أمام الناس لئلا تقع البلبلة ولئلا يقع الشتات والفرقة. وأنا أقول لحضراتكم قولة هذا العالم وأكررها مرة ثانية، يقول بعدما رجح قول جمهور العلماء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومع هذا أرى أنه على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته منعا للخلاف. هذه بالنسبة لمسألة اختلاف المطالع. آتي مع حضراتكم بالنسبة لمسألة شروط وجوب الصيام، وهذه مهمة. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب على الكافر ولا يطالب الكافر به. فإذا قال إنسان بأن الكفار مطالبين بفروع الشريعة، أقول له: ليس معنى هذا أن المسلمين يطالبون الكفار وما هم من ليسوا على دين الإسلام، ليس على المسلمين أن يطالبوهم بالصيام والزكاة والحج، فهذه هي شعائر الإسلام، ولكن معنى مطالبون بفروع الشريعة أنهم يحاسبون عليها أمام الله عز وجل يوم القيامة. فالذي يتعلق بنا أنه لا يجب الصيام إلا على المسلم، فلا يجب على الكافر، والكافر سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا، كفر أصلي أو كفر ارتداد، كل ده ينطبق عليه الحكم أنه لا يطالب. ومعنى هذا الكلام أنه لو أن إنسان ارتد سنة سنتين ثم عاد إلى الإسلام، لا نطالبه بقضاء الصيام عن السنة أو السنتين اللي ارتدهم عن الإسلام. يبقى الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصيام إلا بالبلوغ، الوجوب، وجوب الشرعي هذا. وإن كان العلماء قالوا يؤمر الصبيان لسبع ويضرب لعشر قياسا على الصلاة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن الوجوب الشرعي الذي عليه المؤاخذة إن لم يصم ويعاقب على ذلك إن لم يصم، هذا هو البلوغ، بلوغ سن التكليف. ويثبت البلوغ بإحدى ثلاث بالنسبة للذكر: الاحتلام، إنه ينام يصحى يلاقي نفسه محتلم. اثنين، أن ينبت شعر العانة. ثلاثة، إن لم يحصل هذا ولد مثلا سنه 11 سنة 12 سنة 13 سنة 14 سنة ولسه ما حصلش الكلام ده كله، فبلوغ سن 15 يكون فيصلا. أي واحدة تسبق هي يثبت بها البلوغ. أما بالنسبة للأنثى يزيد على الثلاثة أمر وهو خاص بالنساء، ألا وهو الحيض. بما يعرف البلوغ في الذكر ثلاثة في الأنثى أربعة كما قلت لحضراتكم. والدليل على أن البلوغ بلوغ سن التكليف شرط من الشروط قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. طيب، لكن يصح الصيام من الصبي غير البالغ لو صام إن كان مميزا، وإن لم يكن مميزا فإن أهله يستحب لهم أو الأب أو الأم أن يأمروه بالصيام ليعتاده وليألفه، لما ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، الغداة من الصبح حتى الظهر، يبقى في الفترة دي فترة الغداة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه، يعني خلاص اللي فطر يكمل اليوم صيام، ومن أصبح صائما فليصمه، شاهد، فكنا نصومه اللي هو عاشوراء ونصوم صبياننا ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. طبعا اللعبة من العهن، لعبة من الصوف، زي طفل هتسكته بدبدوبة مثلا، سكته بعروسة مثلا، يبقى ده طفل سنه قد إيه؟ سنه قد إيه مثلا؟ يعني سنه صغير، طفل اللي يتسكت بلعبة ده سنه صغير. فإذا حتى وإن كان غير مميز يندب أن يعود على الصيام. طبعا الطفل هيعيط عند الظهر، نحاول نصبره على قد ما نقدر، ما قدرش نبدأ معاه بالتدريج لغاية العصر مثلا كام يوم ورا بعضهم لغاية ما يعتاد، فإن الصيام بالتعود، ودي مسألة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لها. مسألة بقى ماذا لو بلغ أثناء النهار، دي إن شاء الله هتكلم عنها بعدين بإذن الله. يعني مثلا ولد نام فاحتلم، التصرف يكون إزاي ده إن شاء الله هنقوله بعدين بإذن الله. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل، فلا يجب الصيام على المجنون لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها المجنون حتى يفيق. ولو جن إنسان في نهار ثم عاد إليه عقله لا يؤمر بقضاء يوم كان هذا اليوم، لأنه كان مرفوعا عنه القلم. الشرط الرابع الصحة اللي هي ضد المرض لقول الله عز وجل: فمن كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط الخامس الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس، فالحيض والنفساء لا يجب عليهما الصيام. هكذا الشروط في عجالة، ثم آتي مع حضراتكم إلى جزئية الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. أولا الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. يباح الفطر، يباح يعني إيه؟ يعني تسقط الفرضية، يسقط الوجوب عن الإنسان. أول مبيح المرض والكبر. طيب إحنا عندنا حبيبي المرض والكبر هيتقسم ذلك إلى قسمين: المريض مرض يرجى برؤه ويرجى زواله، والمريض مرض لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله. مريض مرض يرجى برؤه، هذه تختلف باختلاف العصور، عشان الناس مثلا لو وجدوا مثلا ممكن لو ذهبت إلى كتب القدامى يقولوا السل أو الدرن. الآن الدرن يرجى برؤه وزوال، نسأل الله أن يكشف الكرب وأن يعافي جميع المسلمين والمسلمات. يبقى دلوقتي مرض يرجى برؤه زي مثلا نزلت البرد، الالتهاب الرئوي، نزلة شعبية، ارتفاع بالحرارة، نزلة معوية، كل دي أمراض يرجى برؤها. أما المرض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله كالالتهاب الكبد المزمن أو الفشل الكبدي، نسأل اللهم سلم المسلمين جميعا يا رب واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللي هو التليف في الكبد وحصل استسقاء في البطن وترشيح في الكبد والمسألة خلاص إنسان ما عادش يقدر يصوم، أو السرطانات المتقدمة أو الأمراض، نسأل اللهم سلم سلم يا رب العالمين. الأمراض التي لا يرجى زوالها. وكذلكم أحبتي الكبر، ست كبيرة في السن، رجل كبير في السن، الشيخ والشيخة، يعني هؤلاء لا يستطيعون الصيام، الذين وصلوا لدرجة إن كانوا يقدروا خلاص. في ناس عندها أمراض لا يرجى برؤها لكن لا يستطيعون الصيام، يعني مثلا التهاب الكبدي. التهاب الكبدي مرض مسألة بين، فهو من الأمراض إلى التي لا يرجى برؤها أقرب. يعني مثلا الناس صاحب تاخد انترفيرون ومضادات للفيروس والكلام ده، إنما برضو مسألة أن يبرأ الإنسان منه يعني النسبة لا زالت ضئيلة. فدي مثلا إنسان عنده تليف كبدي، هذا مرض لا يرجى برؤه، خلاص المسألة انتهت. عنده فشل كلوي لكن يستطيع الصيام، يستطيع الصيام، خلاص له أن يصوم. واحد كبير في السن، سنه 70 سنة لكن يقدر يصوم، ست كبيرة في السن لكن تقدر تصوم. أنا بتكلم على الذين لا يستطيعون الصيام، إن قدروا يصوموا ماشي، إنما إن لم يستطيعوا الصيام فعليهم ما أقول لحضراتكم بعد قليل بإذن الله عز وجل. طيب سؤال، إن كانوا يقدروا يصوموا اللي هم بالنسبة لأصحاب الأعذار الدائمة، هنبدأ بيهم إن شاء الله، أصحاب الأعذار الدائمة، الست الكبيرة في السن، الرجل الكبير في السن، المريض المرض مزمن، إن كانوا يقدروا يصوموا هل يفرض عليهم الصيام؟ الراجح أن لا. لماذا؟ هذه طبعا مسألة ما تكون محل نزاع، إنما إيه اللي يخليه ما يبقاش فرض عليهم لعموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر، ودول مرضى خلاص يبقى لا تشملهم. أما إن لم يستطيعوا الصيام لهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا وأن تصوموا خيرا لكم، ده إن قدر يصوم، يطعم مكان كل يوم مسكينا. طيب نعرف هنا أكثر من نقطة، النقطة الأولى حد الإطعام إيه، الحاجة الثانية كيف يطعم، الحاجة الثالثة متى يطعم، مش بنقول يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، كمية الإطعام وحد الإطعام، كيفية الإطعام، متى يطعم. أولا بالنسبة لكيفية الإطعام تركها الشرع، ما ورد نص يحدد فدية الصائم ففدية طعام مسكين، ما فيش نص، هذا يمكن أن تحمل على غيرها ويمكن أن تترك للعرف، إنك تأكله، تأكله وجبة مشبعة. طيب إيه الكيفية؟ أن تملكه الطعام أو أن تفعل كما كان يفعل أنس لما أفطر سنتين، كان يجمع مساكين بعدد الأيام التي أفطرها ويصنع لهم طعاما ويطعمهم بعد رمضان، يبقى دي الكيفية. النقطة الثالثة، إمتى يجوز له أن يطعم؟ بداية الجواز مع أذان الفجر، يعني مثلا النهاردة أول يوم في رمضان والراجل ده راجل كبير هيفطر أو مريض مرض مزمن هيفطر، خلاص الفدية تبدأ إمتى؟ وهو نازل لصلاة الفجر طعام مسكين عن هذا اليوم، لأن لو فات عليه دقيقة واحدة ثم مات تجب الفدية من تركته، لو دقيقة واحدة بس في يوم من رمضان، ده بالنسبة لمين؟ لأصحاب الأعذار الدائمة الذين يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكينا، يبقى ده خلاص بالنسبة لأصحاب الأعذار الدائمة من المرض المزمن الذي لا يرجى زواله، والشيخ والشيخة. قال الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس في موطن آخر: قال ابن عباس بالنسبة لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هي في شأن الشيخ والشيخة، والمعنى: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. وده هيكون في شأن مين؟ الشيخ والشيخ. ناس تيجي تقول لهم صوم رمضان ما يقدروش، عليهم فدية طعام مسكين. على الذين يطوقونه يعني يؤمروا بالصيام فلا يطيقونه، يعني ما يقدروش يصوموا، فدية طعام مسكين. أصحاب الأعذار الدائمة من الشيخ والشيخ، الناس المسن الكبار في السن، أو أصحاب المرض المزمن الدائم الذي لا يستطيعون معه الصيام، يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. ده بالنسبة للمرض الذي لا يرجى برؤه، والشيخ والشيخة. نجي للقسم الثاني في المرض، المرض الذي يرجى برؤه، حاجة بسيطة وتعدي. أولا نريد أن نعرف من الذي يحدد المرض. وسيلتان: الإحساس، إحساس المريض بأنه هو مثلا يتأخر شفاء لو صام، أو يزداد المرض حالته بتدهور يبقى ده مريض، أو إخبار الطبيب الثقة ولو لم يكن مسلما. المهم يكون ثقة، لأن طب الدليل إيه إنه ولو لم يكن مسلما؟ اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة التي هي أعظم من ذلك، اعتماده على غير مسلم في مسألة الطريق. فاستدل العلماء من ذلك على أنه لا يشترط الإسلام في الطبيب الذي يحكم بذلك. طبعا يكون مسلم ده أفضل، لكن إنك تضمن بس غير المسلم الثقة بس. طيب بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي، نسأل اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما يا رب. ياخذ رأي الطبيب، ياخذ رأي الطبيب، دي مسألة مهمة جدا جدا. انت الصيام هيضرك ولا لا؟ فدي مسألة مهمة. طيب بالنسبة للمريض مرض يرجى زواله، الناس بتختلف. والمرض لما نيجي نرجع لتعريف العلماء ليه، المرض أي اضطراب في الصحة، شوية مغص ده مريض، سخونية ده مريض، ترجيع ده مريض، إسهال ده مريض، وهكذا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. هل كل دول زي بعض؟ في إنسان مريض لو صام المسألة عادية، وفي مريض لو صام يتضرر. هل كل الناس زي بعضهم؟ في الحقيقة أجمع كلام وأفضل كلام وقفت عليه ما قال به العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع علماء المسلمين رحمة واسعة. قسم الصائم الصيام مع المرض ثلاث أقسام. الحالة الأولى: لا يتأثر بالصيام، إنسان لو صام لا يتأثر بالصيام، فهذا الأولى له أن يصوم. لماذا؟ لأن واحد بيصوم في وسط الناس مسألة أيسر عليه، أسرع لإبراء الذمة، خلاص المسألة سهلة كده بسهولة يخلص. أيضا عموم قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فدي مسألة إن كان لا يتأثر بالصيام. الحالة الثانية: يشق عليه الصيام ولا يضره. واحد هيصوم هيتعب بس في الصيام، يعني المرض بس هيحس بتعب وإرهاق في الصيام، إنما ما يحصلش ضرر بتأخر الشفاء مثلا أو صحته تدهور مرض يزيد، فهذا يرخص له في الفطر ويكره له إن صام لعدوله عن الرخصة التي رخص الله عز وجل. ربنا رخص لك الفطر وانت الصيام بيشق عليك، خلاص يكره لك الصيام، افطر يا أخي هتتعب نفسك ليه؟ ربنا رخص لك، اقبل رخصة الله، حتى إذا أقدرك الله عز وجل بعد ذلك فصم. الحالة الثالثة هي من إذا صام يتضرر بالصيام. احنا بنقول الحالة الأولى لا يتأثر، الحالة الثانية يشق عليه ولا يتضرر، الحالة الثالثة يشق عليه ويتضرر بالصيام. ففي هذه الحالة يحرم عليه الصيام، يحرم ليه؟ لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يحرم. طيب سؤال يفرض نفسه هنا. بعض الناس برضو بيصروا أتضرر ويتصور إنها تقوى وإنها دين. لا، لا تقوى ولا دين، لأن إحنا عندنا من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وإنت مأمور بذلك، والأدلة قلتها لحضرتك. ليه بقى بتتخيل وتتوهم إنه من الدين والتقوى إنك تتكلف وتشق على نفسك وتصوم؟ لا، يحرم عليك أن تصوم. طيب إن تكلفت وصمت هل الصيام يقع مجزئا؟ اختلف العلماء، الجمهور على أنه يقع مجزئ، واختار ابن حزم عدم الإجزاء، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، وهذا أقرب ويتناسب مع هذا المقصد من مقاصد الشريعة، ألا وهو حفظ النفس. يبقى باختصار تاني عشان عايز حضراتكم تحفظوا الكلام ده، بالنسبة للمريض ينقسم لقسمين، فيه مرض لا يرجى زواله، خلاص ده يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وجبة من الوجبات، ويبدأ له الجواز انه يخرجها من اول دقيقة في النهار، بس ما يخرجش عن يوم قبله. ممكن يجمع يومين مع بعض، ثلاث ايام مع بعض، اسبوع مع بعض، يعني كل اسبوع في رمضان يجيب اكل الاسرة مكونة من 7 افراد مثلا ويوصله لهم في اليوم 7 مثلا، او مثلا في نهاية الشهر، او حسب ما يعمل، انما لا يجوز الا في نفس اليوم، انما قبله لا، بعده او تعمل زي انس بعد نهاية الشهر تصنع طعام وتجمع ناس مساكين، او توزع الطعام على المساكين بعدد الايام التي افطرتها. يبقى ده بالنسبة للمريض مرض لا يرجى زواله، او الشيخ والشيخة الناس الكبار في السن. الحالة الثانية من المرض مرض يرجى زواله، ودي 3 اقسام. واحد لو صام ما يتأثرش، لا صوم احسن. واحد لو صام يشق عليه، لا نقول لك بلاش الصيام يكره لك، لكن ان صمت وتكلفت مفيش مشكلة يجزئ عنك. الحالة الثالثة انه يتضرر، نقول لك حرام عليك انك تصوم، لانه لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. طب ان صمت حرام عليك، والمختار انه لا يقع مجزئا ان تكلفت وصمت، بخلاف قول الجمهور. يبقى ده بالنسبة للعذر المبيح للفطر الأول. العذر الثاني السفر، والدليل واضح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولقوله صلى الله عليه وسلم، عندنا الأحاديث كثيرة لما سئل عن الصيام في السفر، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فأنا عايز أقول لحضراتكم هنا الكلام مكون من جزئين. الجزء الأول، ايه هي شروط السفر اللي تخليك تفطر؟ الجزئية الثانية، هل كل سفر معاه تفطر؟ والأدلة اللي وردت ان النبي صام في السفر نقول فيها ايه؟ والاحاديث اللي النبي قال فيها ليس من البر الصيام في السفر، حديث ازاي يقول ليس من البر الصيام في السفر وبعدين تثبت احاديث اخرى انه صام؟ هل يمكن الجمع بين الأحاديث؟ وأنا لما أكون مسافر هل من الدين إن أنا أفطر ولا صوم؟ أنا محتار أعمل إيه؟ ناخد الموضوع في النقطتين دول. النقطة الأولى مواصفات السفر اللي معاه نفطر. أول حاجة تعريف السفر. السفر اختلفت أقوال العلماء فيه اختلافا بينا في معناه، اللي هو مثلا حده مسافة ولا لا، ومسألة مدته. مثلا انت مسافر هتقعد يوم، 2 شهر، اسبوع. يبقى مسألة معنى السفر المسافة اللي بتقطعها، مسألة الإقامة اللي هتعودها. الحاجتين دول اختلاف العلماء فيهم اختلاف كبير جدا جدا، والراجح فيها في المسألة الأولى ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قال لا يوجد نص يعرف معنى السفر، إنما كلها حوادث عين، حوادث. نبي مثلا قصر في كذا وقصر في كذا، لا تسافر امرأة يوم بليلة إلا مع ذي محرم، 3 أيام إلا مع ذي محرم، فدي كلها حوادث عين. والشيخ قال انه طالما المسألة اللفظ المصطلح ما فيش نص يبين لحد ومعناه فيترك إلى العرف. فما سماه العرف سفرا فهو سفر، وما لم يسمي العرف سفرا فهو سفر. وانا عايز اقول لحضراتكم مش عايزين نختلف في الجزئية دي، وان كان هذا هو القول الراجح، لكن ان اعتقدت قولا اخر لك ذلك، لان الاقوال في المسألة دي قريبة من بعضها جدا. فالمسألة مسألة دقيقة، حتى نجد مثلا بعض العلماء يقول له في المسألة هذه اكثر من قول، يقول قول وبعدين يرجع عنه يرى قولا اخر ارجح، فهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. وأن يكون الأمر موكولا إلى العرف هذا أقرب لاختلاف وسائل المواصلات عبر العصور. فالسفر بالحمار مثلا أو الناقة يختلف عن السفر بالسيارة، يختلف عن السفر بالطائرة مثلا، فالمسائل بتختلف. إذن أن يوكل إلى العرف هذا قول حسن وقول جيد. طيب المدة، المدة أيضا من التي اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، والمختار والله تبارك وتعالى أعلم 3 أيام بلياليهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من الإقامة في مكة ثم رخص في 3 أيام بلياليهن، إن دي أقصى مدة يمكن أن يجلسها الإنسان بعدما منع النبي من الإقامة. قال العلماء إذن هذه أقصى مدة، ما بعدها يكون إقامة، 3 أيام بلياليهن، فما زاد فهو إقامة والله تبارك وتعالى أعلم. ومن العلماء من قال طول ما أنت لا تنوي المقام فأنت مسافر، لكن الراجح ما قلته لحضراتكم والله أعلم. يبقى هذا معنى السفر، تحديد السفر، وهو السفر التي تقصر فيه الصلاة بشرط أن يكون سفرا في طاعة أو سفرا مباحا، سفر في طاعة. فخرج بذلك السفر الذي هو لأجل المعصية، السفر الذي لأجل المعصية، لأن رخص الله عز وجل لا تستبح بمعصية الله. ما تجيش أنت تسافر معصية، إحنا ربنا عز وجل رخص في السفر القصر، رخص في السفر الجمع، رخص في السفر الإفطار للصائم، هذه رخص، هذه الرخص لا تستبح بمعصية الله، دي رخص للناس العادية الناس المؤمنة. أنت جاي تعمل معصية خلاص مالكش الحق في هذه الرخص، فإن رخص الله لا تستباح بمحرم. أيضا يشترط ألا يكون ينوي الإنسان بالسفر التحايل على الفطر، واحد أنشأ سفرا خصيصا ليفطر فهذا أيضا لا يجوز. إذن حددنا لحضراتكم معنى السفر، ثم بشرط ألا يكون أن يكون مباحا، وألا يكون سفر معصية، وألا يكون من باب التحايل على الإفطار. طيب أحوال الصائم مع السفر، قلت لحضراتكم النصوص كثيرة، فكيف نجمع بين النصوص؟ هل نقول بالنسخ؟ كلمة أن يقال بالنسخ، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثم عدل عن الصيام وقال ليس من بر الصيام في السفر، مسألة النسخ مسألة صعبة جدا. أولا مسألة التأريخ مسألة مهمة وهذه لا سبيل إليها في هذا النص. أيضا مسألة أخرى في المسألة، إذا أمكن الجمع فلا يجوز أن يقال بالنسخ، وإذا أمكن الترجيح فلا يجوز أن يقال بالنسخ. إذن خلاصة الكلام إن الصيام مع السفر له 3 أحوال، وهذا أيضا الذي قال به الشيخ ابن عثيمين، وأنا أحاول أن أسقط الأحاديث على تقسيمة الشيخ رحمه الله. أحوال الصائم مع السفر، الحالة الأولى واحد مسافر لكن يستوي الصيام مع الفطر عادي جدا، هو صحيح مسافر بس سفر مريح، سافر في عربية مكيفة والمسألة هادية وراح ورجع والمسألة سهلة ما فيش أي مشكلة، يستوي الصيام مع السفر، ففي هذه الحالة الصوم في حقه أولى، ويحلو لي أن أقول ما قال به الشوكاني في نيل الأوطار، قال وذهب الجمهور من مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق، الصوم أفضل، تقدر تصوم ولم يشق عليك فالصيام لك أولى. الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى استوى الصيام مع الفطر عادي، واحد يقول بس شق علي، بس بص المشقة العادية اللي بتحصل لك زاد عليها جديد ولا لا؟ استوى الصيام مع الفطر بالنسبة لهذا الإنسان، صيامك ده زي صيامك أي يوم تاني ولا لا؟ لو زادت المشقة، لو استوى خلاص، إنما لو زادت المشقة ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مشقة لكن يتحملها الإنسان. ماشي حبيبي في الله؟ مشقة محتملة، وفي هذه الحالة الفطر أولى ويكره الصيام، لأنه ينبغي أن نأخذ بالرخصة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث حمزة الأسلمي قال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يبقى الدليل إن الصيام الفطر رخصة لمن شق عليه الصيام، هذا حديث يدل على ذلك. وأيضا الذي يحكم بالكراهة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي الدرداء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى أن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. مسألة الناس طاقات والناس بتختلف، اللي يصعب عليه ما يصومش، واللي يقدر يصوم يصوم. في ناس تتحمل الحر وفي ناس تتحملش، في ناس المسألة عادية وناس المسألة تشق عليها. ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. الحالة الثالثة مشقة غير محتملة، واحد بقى صايم والموضوع شديد جدا عليه، مشقة غير محتملة وصلته للضرر. وهنا أيضا أقول أطرح حديثين هذا أحرم عليه الصيام، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس في غزوة الفتح: حتى كان النبي صائم والناس صائمة حتى بلغوا منطقة تسمى قراع الغميم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا، كان الكلام ده عند العصر، دعا بماء وشربه وأفطر أمام الناس والناس ينظرون، فأفطر الناس وتكلف ناس وصاموا، لأن كانت الرسالة اللي وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله الصيام شق على الناس، فالنبي دعا بماء لكي يرى الناس ويفطروا، وأفطر النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل النبي عليه الصلاة والسلام: إن قوما تكلفوا وصاموا يا رسول الله لم يفطروا. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني معنى اللي تكلف مع المشقة التي تضر أو تكاد أن تضر هذا يكون عاصيا لله عز وجل. والدليل الأوضح من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري أيضا على بشأن رجل قد ظلل، شق عليه الصيام جدا جدا وظللوا عليه، قال: ليس من البر الصيام في السفر. قال النبي هذه الكلمة في واقعة مخصوصة ليست تتعلق بهذا الرجل كشخصه، ولكن تتعلق بحاله، فكل من صار حاله إلى حالة مثل حالة الرجل كأن شق عليه الصيام لدرجة أنه يتضرر بذلك، في هذه الحالة يحرم عليه الصيام، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي قلت لحضراتكم متعلق بالأعذار. ثم الأعذار المبيحة: الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أنها تفطر، تفطر وجوبا ولو صامت آثمت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأيضا لما عائشة سألوها لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حبيبي في الله، أيضا من الأشياء الأعذار الحمل والرضاع، لكن أنا أكتفي عند هذا الحد لأبدأ بهذا، لأن في شأنها كلام مسألة الحمل والرضاع والمفطرات إن شاء الله، وباقي الكلام ألتقي بحضراتكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. حتى نلتقي أدعو ربي عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن يفهمنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله أن يجمعني بكم جميعا في رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يمتعني وإياكم جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن حازوا القبول وتفاقهوا قصص الرسول. طوبى لمن لمن حازوا القبول وتفاقوا قصص الرسول
فيه المواعظ والهدى زاد لأصحاب العقول
نور من الله الكريم
عليه تعتمد الأصول
إن قيل قال المصطفى
فسعد بأقوال الرسول